أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الأخيرة من الفصل السابق نعود إليها مرة أخرى، مسألة 20، وهي ما إذا اشترك جماعة في إخراج الكنز، إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا، وإن لم يكن حصة كل واحد بقدره، يعني بقدر النصاب. فذكرنا بأن هذا هو الصحيح، وقلنا بأنه في باب المعدن تقدم الكلام سابقا، وقلنا سابقا بأن المناط على الإخراج الواحد للمعدن، الإخراج الواحد عرفان، فإذا اشترك جماعة في إخراج واحد عرفان، لا دقة، اشترك جماعة في إخراج واحد عرفان، الكلام هو نفس الكلام في أنه يعتبر النصاب في مجموع ما يخرج بهذا الإخراج الواحد عرفان، فإذا بلغ النصاب وجب الخمس، وإن لم يبلغ النصاب كل واحد من هؤلاء المشتركين شنو؟ لم يبلغ النصاب، ليس شرطا أن يبلغ حصة كل واحد النصاب، وإنما المهم أن يبلغ حصة شنو؟ حصة المجموع النصاب. نفس هذا الكلام هم قلناه في المقام، عندنا أدلة تقول أن الكنز يجب فيه الخمس، واضح؟ وعندنا صحيحة البزنط المتقدمة اللي تقول بأن الكنز إنما يجب فيه الخمس إذا بلغ 20 شنو؟ دينارا. إذا الكنز الواحد إذا بلغ 20 دينارا وجب فيه شنو؟ فيه الخمس. الكنز الواحد المفروض في محل كلامنا نتكلم عن كنز شنو؟ واحد اشترك فيه في إخراجه جماعة. هذا الكنز الواحد مقتضى الأدلة هو أنه إذا بلغ 20 دينارا وجب فيه شنو؟ الخمس. وإن لم يبلغ حصة كل واحد من المشتركين في إخراجه شنو؟ النصاب. وإن لم يبلغ ذلك، بل إذا لم يبلغ هذا الكنز واضح مجموع لم يبلغ النصاب فلا يجب فيه شنو؟ الخمس. نفس الكلام قلنا نقوله، لكنه بعضهم استشكل في ذلك وذكر ما حاصله، ولذا احتجنا إلى إعادة النظر في هذه المسألة. استشكل في ذلك وقال بأنه المسألة في المقام الحلالية بالنسبة إلى المكلفين المخرجين لهذا الكنز، وذكر بأنه كما التزمتم في مسألة الكنوز المتعددة في مسألة 16 المتقدمة بالانحلال، لابد أن تلتزموا بالانحلال بالنسبة إلى المكلفين في محل الكلام. هناك كان أكو تعدد في الكنوز لمكلف واحد، هناك يقول التزمتم بالانحلال وقلتم أن كل كنز يكون موضوعا مستقلا للأدلة، فكل كنز إذا بلغ النصاب وجب فيه شنو؟ الخمس. إن لم يبلغ النصاب فلا يجب فيه شنو؟ الخمس. كما التزمتم بالانحلال في الكنوز المتعددة لمكلف واحد، التزموا أيضا في بالانحلال في الكنز الواحد بالنسبة إلى مكلفين شنو؟ متعددين. هم التزموا بالانحلال، وقولوا بأنه كل واحد من المكلفين الواجدين لهذا الكنز كل واحد منهم موضوع مستقل لوجوب الخمس، فإن بلغت حصته وما وجده النصاب وجب فيه شنو؟ الخمس، وإلا فلا يجب فيه الخمس. وإن بلغ مجموع الحصص شنو؟ النصاب. المناط بعد الانحلال ليس على بلوغ المجموع للنصاب، وإنما بعد الانحلال المناط يكون على بلوغ شنو؟ حصة كل واحد من هؤلاء المن بلوغه للنصاب، فإن بلغ حصة كل واحد للنصاب وجب الخمس، وإلا شنو؟ فلا يجب الخمس، وإن بلغ المجموع النصاب. الانحلال يقول كما التزمتم به هناك بلحاظ الكنوز التزموا به في المقام بلحاظ المكلفين أحد المكلفين، كل واحد له موضوع مستقل. هذا وجد شيئا من الكنز، موضوع مستقل يخاطب بخطاب مستقل. أنت يجب عليك الخمس إذا بلغ ما وجدته شنو نصابا، إن لم يبلغ نصابا فلا يجب عليك شنو الخمس. الثاني هكذا، الثالث هكذا، وهكذا حتى إذا بلغت مجموع الحصص بلغت شنو النصاب، لا يجب على كل واحد منهم شنو الخمس، لأن هذا هو مقتضى الانحلال. واضح؟ بل ذكر أكثر من هذا، قال بأن الانحلال في محل كلامنا أوضح من الانحلال في تلك المسألة في باب الكنوز الشنو المتعددة. ليش؟ يعني يقول في باب الكنوز المتعددة، وهذا في باب الكنوز المتعددة أكو مكلف شنو واحد، أكو مكلف واحد. سنة شوف عبارته هي يقول بل الانحلال بلحاظ المكلفين أوضح، مكلفين يعني مع الكلامنا مو، بلحاظ المكلفين أوضح، لأن الوجوب الثابت في حق كل مكلف غير الوجوب الثابت في حق المكلف شنو الآخر. هذا إلى وجوب، هذاك إلى وجوب مستقل، ويستحيل أن يكون وجوبا واحدا، وهذا بخلاف بخلاف الحال بالنسبة إلى الكنوز المتعددة في حق المكلف الواحد، فإنه يعقل أن يكون مجموع ما يغنمه من الكنوز موضوعا واحدا لوجوب خمس شنو واحد. مع ذلك لم تقولوا بذلك، وإنما قلتم شنو بالانحلال بلحاظ الكنوز، معنى يمكن إرجاعها إلى تكليف شنو واحد. ليش؟ لأنه أكو عندنا مكلف شنو واحد، مكلف واحد بلحاظ جميع الكنوز، فيقال له إذا بلغ مجموع الكنوز النصاب وجب الخمس، وإلا شنو فلا يجب الخمس. مع أنه يمكن إرجاعها إلى تكليف واحد، مع ذلك لم تلتزموا بذلك، والتزمتم بماذا؟ بالانحلال والتكاليف شنو متعددة، مع أن المكلف هناك واحد، بينما في محل الكلام المكلفين متعددين، والتكليف الذي يكلف به هذا غير التكليف الذي يكلف به هذا. إذا التكاليف متعددة، عندما تكون تكاليف متعددة فإذا كل واحد يخاطب بوجوب دفع الخمس إذا بلغ ما وجده شنو النصاب، وإلا فلا يجب عليه الخمس، وهذا خلاف ما توصلتم إليه. واضح الإشكال؟ الجواب هو هذا، الجواب هو أن الانحلال بالنسبة إلى المكلفين نلتزم به وبنتائجه، لكن في غير صورة الاشتراك، في غير صورة الاشتراك نلتزم بالانحلال بلحاظ المكلفين. كما لو فرضنا أن زيدا من الناس وجد جزءا من كنز، وعمر من الناس وجد جزءا، وخالد وجد شنو جزءا بشكل مستقل بلا اشتراك فيما بينهم، لا اشكال هنا نلتزم بالانحلال بلحاظ شنو مكلفين، فنقول انه لا يجب على زيد الخمس ولا على عمر ولا شنو ولا على خالد، لان ما وجده زيد لا يبلغ النصاب، وما وجده عمر ايضا لا يبلغ النصاب، وما وجده خالد ايضا شنو لا يبلغ النصاب، كل واحد له تكليف مستقل. لماذا؟ لأنهم لم نفترض فيهم شنو الشراكة، لم نفترض فيهم الشراكة، كل واحد بشكل مستقل وجد كنزا، نقول له هذا الذي وجدته بلغ النصاب يجب الخمس، ما بلغ النصاب لا يجب، ما عليك بالذي وجده شنو الشخص الآخر، لا ربط ولا علاقة بين هذا وبين ماذا المكلف الآخر، فلنلتزم بتعدد التكليف وبالانحلال وبعدم وجوب الخمس إلا إذا بلغ ما وجده الشخص نفسه شنو النصاب، وإلا فلا يجب عليه الخمس. لكن المفروض في محل كلامنا مو هذا، المفروض في محل كلامنا شنو الشرك، الشركة تعني أن أن أنه بأن أن الواجد واحد، واضح أن الواجد شنو واحد، الشركة هذا معناه أكفد واحد، المجموع يعتبر واحد اعتباراً ويثبت له تكليف واحد. المجموع الذين يشتركون في عمل بمثابة الشخص الواحد الذي وجد شنو كنزا، غاية الأمر أن هذا الواحد هو في الواقع متعدد ومنحل إلى أشخاص ثلاثة، لكنهم اشتركوا في هذا العمل، شركة في العمل. معنى الشركة في العمل أنهم بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الواحد، فلهم خطاب واحد ولهم تكليف واحد، فيخاطب المجموع بأنه إذا بلغ ما تحصل عليه وما وجدته النصاب فيجب فيه شنو الخمس، وإلا فلا يجب فيه الخمس. فالمجموع لا بد من لحاظة، ما يصير نلاحظ هذا هو جزء من المجموع وداخل في الشركة، هذا ليس له تكليف خاص به، إنما يكون له تكليف خاص به عندما يكون مستقلا بالعمل. إذا كان مستقلا بالعمل يكون له تكليف خاص به، أما حيث أنه يشترك في المجموع هو جزء من المجموع، هو جزء من المجموع، كأنه الشخص الواحد ببعض أطرافه وجد جزءا وبالطرف الآخر وجد جزءا وبالطرف الآخر، بهذه المثابة. لا معنى لأن نفترض بأن كل واحد منهم له تكليف مستقل ويخاطب بوجوب الخمس بشكل مستقل عن من؟ عن الآخر، وإنما المجموع بمثابة الواحد، وهناك خطاب واحد وتكليف واحد يتوجه إلى المجموع بأنه إذا بلغ ما استخرج وما وجد الكنز النصاب يجب فيه ماذا؟ يجب إخراج الخمس، وبالتالي لابد أن نلتزم لأنه إذا بلغ المجموع النصاب وجب الخمس، وإن لم يبلغ المجموع النصاب فلا يجب الخمس، وإن بلغ المجموع النصاب يجب الخمس، وإن لم يبلغ حصة كل واحد وما وجده كل واحد شنو النصاب، لأنه هناك تكليف واحد. ومنه يظهر أن قوله أن في محل الكلام هناك تكاليف متعددة بعدد المكلفين هذا مصادرة، هذا هو الكلام، من قال أنه هناك تكاليف متعددة في صورة الاشتراك؟ نعم هناك تكاليف متعددة بلحاظ أحد المكلفين في صورة عدم الاشتراك، هذا مستقل هذا مستقل هذا مستقل، تكاليف متعددة لا داعي لربط أحدهما بيش بالآخر. أما في محل الكلام المفروض الاشتراك، وحينما يكون هناك اشتراك ليس 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 تعدد التكليف مسلم، لو كان تعدد التكليف مسلم لما ذهب احد علما الى ما نقوله، والحال انه المعروف مثلا هو ماذا؟ هو انه يلحظ ماذا؟ المجموع كما ذكر السيد في العروض، يلحظ المجموع، اذا كان تكاليف متعدده لماذا يلحظ المجموع؟ اذا كانت هناك تكاليف متعدده كل واحد يخاطب بتكليف أنت يجب عليك الخمس إذا بلغ ما وجدته النصاب، وإلا فلا يجب عليك الخمس، الآخر أما كذا، إذن لا يجب الخمس في المجموع إذا بلغ شنو النصاب. أريد أقول أن تعدد التكليف في محل الكلام أول الكلام، لا معنى لأن نأخذه كقضية شنو مسلمة ومفروعة، هذا مصادر يصير، هو محل الكلام أنه التكاليف في المقام تتعدد أو لا، والصحيح أنها لا تتعدد بلحاظ أحد المكلفين، هناك كنز واحد واضح اشترك في العثور عليه جماعة، اشترك لا بمعنى أنه بعضهم عثر على بعضه بشكل مستقل عن من؟ عن الآخر، لا اشتركوا اشتركوا شركة بين ثلاثة في إيجاد في وجود هذا الكنز، هذا المجموع في باب الشركة كأنه واحد وله تكليف واحد ويخاطب بتكليف واحد، ويقال له أيها المجموع أيها الواحد اعتبارا، أيها الواحد اعتبارا إن بلغ مجموع ما وجدته الخمس النصاب وجب فيه الخمس، وإلا فلا يجب فيه الخمس، وإذا بلغ المجموع النصاب وجب فيه الخمس، وإن لم يبلغ حصة كل واحد وما وجده كل واحد منهم شنو النصار، وهذا هو الصحيح في المقام، وفاقا للمشهور وفاقا للسيد المعتم. إلى هنا انتهى الكلام عن الكنز، وندخل بعد ذلك في موضوع الغوص. قال الرابع الغوص، وهو إخراج الجواهر من البحر، إلى آخر العبارة. الظاهر بل مو الظاهر أكثر من الظاهر المتيقن أن الحكم في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف فيه. في الجملة ادعي عليه الإجماع، جماعة منهم السيدان في الانتصار والغنية والعلامة في أكثر من كتاب له ادعى الإجماع على ذلك. في الحدائق في الجواهر نفي الخلاف في ذلك في وجوب الخمس في باب الغوص، طبعا في الجملة. إذن الحكم في الجملة مما لا إشكال فيه، وإنما هناك أبحاث، هناك أبحاث ترتبط بتنقيح الموضوع، بتنقيح الموضوع الذي يجب فيه شنو الخمس. ما هو المقصود بالغوص؟ ما معنى الغوص؟ ما هو المقصود بالغوص؟ هذه الأبحاث ترتبط بتنقيح الموضوع الذي يجي فيه الخمس. البحث الأول الذي نتكلم فيه اليوم هو البحث في أن العنوان والموضوع الذي يجي فيه الخمس هل يشمل كل ما يخرج من البحر بالغوص، بحيث يشمل حتى الحيوانات البحرية والأسماك إذا أخرجت البيش بالغوص فيلتزم بوجوب الخمس فيها، إذا أخرج بالغوص حيوانا بحريا سمكا كبيرا مثلا يجي فيه الخمس، هل تشمل كل ما يخرج من ما يخرج من البحر بالغوص حتى الأسماك والحيوانات، أو لا أنه يختص بخصوص الجواهر والنفائس، الدر والمرجان وأمثال هذه الأمور التي يتعارف استخراجها من البحر بيش بالغوص. هذا البحث الأول، هذا بحث مهم، وإذا ثمر عملية تترتب في أنه قد يخرج حيوانا أو سمكة، بعض الأسماك الكبيرة يخرجوها مثلا بالغوص، فهل يجب فيها الخمس وتشملها أدلة وجوب الخمس في الغوص أو لا. المشهور والمعروف هو عدم التعميم، يعني تخصيص الغوص واضح. طبعا المقصود بالغوص مو المصدر، يعني نفس الغوص، مقصود ما يخرج بماذا بالغوص، واضح هذا. المعروف والمشهور هو عدم التعميم، يعني اختصاص الموضوع بخصوص ماذا، جواهر والنفائس التي تخرج بالغوص عادة، ولا يشمل ماذا الأسماك والحيوانات التي تخرج بالغوص. هذا هو المعروف والمشهور. لكن في المقابل، في المقابل نسب حكي عن الشيخ الطوسي في المبسوط أنه ذهب إلى التعميم. كل ما يخرج بالغوص يجب فيه الخمس، ولو كان من الحيوانات. الشهيد الأول في البيان حكى عن بعض معاصريه ذهابه إلى ذلك، أنه ذهب إلى التعميم. اختار التعميم صريحا صاحب المستند، صريحا عبارة صريحة واضحة، المحقق النراقي اختار التعميم، قال يجب الخمس حتى لا كان حيوانا، ونسب إلى صاحب المناهل ذلك أيضا، والناسب له هو الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس نسب إلى صاحب المناهل، صاحب المناهل هو ابن السيد صاحب الرياض، صاحب المجاهد يسمى، أيضا اختار ذلك صريحا. إذن يبدو أن المسألة بيها، وإن كان مشهور ذهب إلى التعميم، لكن هناك جماعة مثلا يرون عدم، وإن كان المشهور ذهب إلى عدم التعميم، لكن هناك جماعة يرون التعميم. الدليل على التعميم، دليل هؤلاء على التعميم في قبال المشهور في الحقيقة هو التمسك بإطلاق بعض روايات الباب، تمسك بإطلاق بعض روايات الباب بدعوى أن بعض روايات الباب العنوان الوارد فيها عنوان مطلق يشمل حتى الحيوانات والأسماك، لماذا نخصه ببعض ما يخرج من البحر دون بعض آخر؟ مثلا في هناك في الحقيقة عنوانان وردا في روايات المعتبرة سندا، عنوان الأول عنوان الغوص، والعنوان الثاني هو عنوان ما يخرج من البحر. العنوان الأول ورد في رواية معتبرة وهي صحيحة ابن أبي عمير اللي يتقدم الحديث عنها، الواردة في الباب اللي يتقدم قراءتها في الحقيقة في الباب الثالث الحديث السابع من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث السابع في الباب الثالث تقدم قراءتها عن أبي عبد الله عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز والمعادن والغوص. وقلنا ما مقصود بالغوص يعني الغوص المعنى المصدري واضح، يعني ما يخرج شنو؟ ما يخرج بالغوص، عبارة عام مطلق ما يشمل ما يخرج بالغوص. ليش نخصه بخصوص شنو؟ الدر والمرجان والأمور النفيسة، فخلي يشمل حتى الحيوانات البحرية. واضح؟ هذه رواية صحيحة ورد فيها عنوان الغوص، وهناك روايات أخرى أيضا ورد فيها عنوان غوص وأيضا صحيحة بعضها صحيح سندا، لا داعي لذكرها كنموذج. هذا هناك رواية أخرى ورد فيها عنوان ما يخرج من البحر، هذا العنوان وارد فيه، وهي رواية عمار بن مروان أيضا المتقدمة مرارا، وقال سمعت لي حديث السادس في نفس الباب باب الثالث، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. إذا أحد الأمور الخمسة التي يجب فيها الخمس هو شنو؟ ما يخرج من البحر. الظاهر أن العبارة تقرأ مبني للمجهول، يعني ما يخرج من الشنو من البحر وما يخرج من البحر، لأن هذا ما يناسب المعادن، واضح، لأنه قال فيما يخرج من المعادن والبحر. في المعادن ما يخرج من المعادن ترى منحصر، ما يخرج من المعادن بالشنو بنتقدم سابقا بالنفط، النفط هو الذي يخرج من المعادن، يخرج بنفسه ها يخرج، وإلا معظم المعادن هي شنو تخرج من الأرض، وأنه تخرج هي بناء على قراءة الفعل المبني المجهول يكون أحد العناوين السبعة الخمسة هو شنو ما يخرج من البحر. هذا عنوان عام، ليش نخصصه بخصوص اللؤلؤ والمرجان وأمثالهما؟ ليعم حتى الحيوانات البحرية التي تخرج من البحر. إذن هناك من الروايات المعتبرة سندا مما يكون العنوان الوارد فيه عنوانا عاما ومطلقا، فيتمسك بهذا الإطلاق لإثبات التعميم. هذا هو دليل القائلين بهذا القول كما نص على ذلك صاحب المستند. طبعا علمينا في وجود روايات أخرى أيضا تدل على ذلك. أصحاب القول الآخر المشهور الذي أنكر التعميم وادعى الاختصاص ناقشوا في التمسك بالإطلاق بأمور. الأمر الأول عنوان عام تدخل فيه جملة من الأمور نبينها عنوان انصراف الأدلة عن مثل ذلك، عنوان عام أن الأدلة منصرفة عن إخراج الأسماك والحيوانات البحرية، منصرفة عن ذلك، أو بعبارة أخرى منصرفة إلى إخراج خصوص الياقوت واللؤلؤ وأمثالهما. واضح، منصرفة عن حيوانات، الأدلة تنصرف. صحيح من يمكن فيها إطلاق الغوص، فيه إطلاق ما يخرج من البحر، فيه إطلاق، لكن هذا الإطلاق يمنع من الأخذ به شنو؟ الانصراف. لما تقول له أنه هذا أخرج بالغوص، ما يفهم منا أنه طلع على سمكة بالغوص، وإنما يفهم منا شنو؟ طلع لؤلؤ، محار، هاي الأمور الثمينة والنفيسة. فيدعى الانصراف في الأدلة، وهذا الانصراف يمنع من التمسك بالإطلاق. زين، هذا الانصراف تذكر له وجوه واضح تصلح أن تكون منشأ لهذا شنو انصراف. في باب الغوص أو في عنوان الغوص، نقول في عنوان الغوص، قالوا أن منشأ الانصراف هو أن الغوص ينصرف إلى ما يتعارف إخراجه بالغوص، والسمك ليس كذلك، وإنما يصاد من غير شنو غوص، لا يتعارف إخراج السمك بيش بالغوص. الغوص ينصرف إلى ما يتعارف إخراجه به، ما يتعارف إخراجه به، والذي يتعارف إخراجه بالغوص ليس هو السمك، ليس هو الحيوانات البحرية، وإنما يتعارف إخراجه بالغوص هو عبارة عن اللؤلؤ والمرجان والمحار وأمثال ذلك. ساكرا. وأما بالنسبة إلى العنوان الآخر تشدعوا ما يخرج من البحر، أيضا ينصرف إلى إخراج ما يتكون في البحر من الجواهر ونحوها، إلى ما يتكون في البحر، مو مثل السمك الذي يعيش في البحر. واضح. إذن الإشكال الأول نقدر نقول هو دعوة انصراف الأدلة عن مثل الأسماك والحيوانات الأول، هذا موجود في كل مكان. الأمر الثاني، الإشكال الثاني، أو قل المانع الثاني من التعميم والالتزام بالإطلاق، هو ما ذكره جملة منهم من قيام السيرة القطعية على عدم إخراج الخمس من الأسماك وإن أخرجت البيش بالغوص. عدم إخراج الخمس من الأسماك، طبعا هاي وإن أخرجت بالغوص هاي إحنا نقولها، هنوخرها، هم ما قالوا هذا، سنبين. السيرة القطعية على عدم إخراج الخمس من الشنو من الأسماك، ولو كان الخمس واجبا شرعا لذاع واشتهر لكثرة الابتلاء شنو به، ما أكثر الأسماك التي تخرج من البحر. واضح. مع ذلك لم يقل أحد بوجوب الخمس شنو في الأسماك التي تخرج من البحر. هاي قيام السيرة على عدم إخراج الخمس دليل واضح وقطعي على عدم وجوب الخمس فيما يخرج من البحر من الأسماك ومن الحيوانات البحرية. واضح دليل ثاني. هذا ثاني. الثالث، وهو الذي ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك، وحاصله هو أنه هكذا يقول، أن الظاهر من الغوص في المقام المعنى العرفي المجعول مهنة عند بعض الناس، وليس المراد بالغوص، يقول، المعنى اللغوي، حتى يدعى شموله المن للأسماك والحيوانات البحرية. واضح يجي يقول الغوص مراد به المعنى العرفي مو المعنى اللغوي. شنو المعنى العرفي؟ هذا اللي يعد مهنة يمارسه بعض الناس من له قدرة على ماذا؟ على أن يغوص في البحر. وهؤلاء ماذا يخرجون عندما يغوصون؟ لا يخرجون أسماك، وإنما يخرجون الأشياء شنو؟ النفيسة. الغوص في الروايات إشارة إلى هذا، إشارة إلى هذا، ليس المراد بالغوص في الروايات المعنى اللغوي يعني غاص يغوص غوصا، مو هذا المقصود به. حتى تقول هذا الغوص بالمعنى اللغوي يشمل شنو؟ كل ما يخرج من البحر بالغوص. هذه المناقشة الثالثة. أكو ملاحظات على كل هاي المناقشات. أما المناقشة الأخيرة للسيد الحكيم فالملاحظة عليها واضحة، أن هذا الكلام لا يبعد صحته، لكنه مختص بعنوان قولوا يا شنو الغوص. لكن المشكلة أنه أكو عنوان آخر، وهو عنوان شنو؟ ما يخرج من البحر. واضح أن عنوان ما يخرج من البحر ما يجي به هذا الكلام بعد، لا مهنة ولا لا لا غوص، كلمة غوص ما موجود بها. ما يخرج من البحر، ما يخرج من البحر يبقى على إطلاقه. فهذا الحديث لو تم فإنما يتم في عنوان الغوص لا في عنوان ما يخرج من البحر، وعنوان ما يخرج من البحر تدل عليه رواية معتبرة بحسب الفارق. الملاحظة على الوجه اللي قبله وهو الوجه الثاني هو أنه السيرة صحيحة، السيرة على عدم إخراج الخمس، على عدم دفع الخمس عند إخراج السمك من الماء صحيحة، وكاشفة بلا إشكال عن عدم وجوب الخمس في الأسماك التي تخرج من البحر. لكن الأسماك كيف تخرج من البحر؟ لا بالغوص. عادة الأسماك لا تخرج من البحر بالغوص. عادة إخراج السمك بالغوص من البحر نادر جدا. يستطيع أن يقول الإنسان أن كل سمك موجود في الخارج هو أخرج من البحر شنو؟ لا بالغوص. صيدا يصيدون ما بالشبكة بالكذا بالكذا إلى آخره، طرق الصيد المعروف ليس فيها الغوص. ما يصرف الغوص يعني يطلع له سمكه واحدة، ما له معنى أصلا. واضح؟ إذا اتفق فهو شيء شنو؟ نادر. إذن أين السيرة على عدم إخراج الخمس من السمك الذي يخرج بيش بالغوص؟ هذا كل نجيب عليه سيرة بعبارة أخرى المناقشة، وهذا أن السيرة نسلمها بالنسبة إلى الأسماك التي تخرج من البحر بغير شنو الغوص. أكو سيرة على عدم دفع الخمس فيها، وهي السيرة معتبرة وكاشفة عن عدم وجوب الخمس في هذا النوع من الأسماك، وهذا مسلم. لكن ليس هذا هو المدعى، وإنما المدعى من قبل هؤلاء هو شنو؟ هو وجوب الخمس في السمك الذي يخرج من البحر شنو؟ شنو قولوا ياي؟ بالغوصي. وهذا شيء نادر، ليس هناك سيرة متشرعية قطعية على عدم دفع الخمس شنو؟ فيه حتى نستكشف عدم وجوب الخمس فيه، شيء نادر جدا. لا معنى لادعاء السيرة في الأشياء شنو التي لا تحدث إلا شنو نادرا. شنو السيرة من قبل متشرعة موجودة في الخارج؟ السيرة موجودة في الخارج في الأسماك التي تخرج بغير الغوص، وأما ما يخرج بالغوص من الأسماك فهو شيء نادر، ليس هناك سيرة فيه حتى يستكشف من ذلك عدم وجوب الخمس فيه. هذه الملاحظة على الوجه الثاني. أما الوجه الأول الملاحظة واضحة، انصراف هاي الدعوة مطاطية، دعوة يمكن لكل أحد يدعيها هذا ومن يقابله، هذا يدعي الانصراف هذا يدعي الانصراف. انصراف دعوة وجدانية خلينا نعبر عنها، ها ما يمكن مناقشتها ببرهان هو وما يدعي، احنا ما عندنا شيء. مثلا قد يقول أصحاب القول الآخر نحن يعني قائلين بالتعميم، يقولون نحن لا يوجد عندنا مثل هذا شنو الانصراف، لا نشعر بالانصراف، فيبقى الإطلاق شنو على حالة، وينبغي الأخذ به وإثبات التعميم. هاي ملاحظات على هذه المناقشات الخمسة، لكنه بالنتيجة ماذا نلتزم في هذا المقام؟ الوقت انتهى، نكمله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.